أن تحصوا في الروايات التي استدل بها على الفرع الطابع، وهو أن الجحود والإنكار والإقرار مع تفاوتين لا يسقط الحد، وإنما ينفي الراجم فقط مع ثبوت الحد على الزاني محسنا كان أو غير محسن. استدلنا بروايات عديدة، جملة منها كانت صحيحة السند كصحيحتي الحلبي وصحيحتي محمد بن مسلم، الرجل على نفسه بحد أو فرية ثم جحد جلد. قلت: أرأيت إن أقر على نفسه بحد يبلغ فيه الرجم أكنت ترجمه؟ قال: لا، لكن كنت ضاربه. صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أقر على نفسه بحد أقمته عليه إلا الرجم، فإنه إذا أقر على نفسه ثم جحد لم يرجم. وقلنا أن الاستدلال بهذه الروايات يمكن أن نناقش فيه بأحد وجهين، بإحدى مناقشتين. قدمت المناقشة الأولى مع الجواب عليها. المناقشة الثانية في الاستدلال لهذه الروايات والسلام هي دعوى وقوع المعارضة بينها وبين ذيل رواية أخرى واردة في نفس هذا الباب. وهي رواية جميل عن بعض جميل بن دراج عن بعض أصحابنا ورد في ذيلها. وقال: لا أي الإمام، لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين، فإن رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود. لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين، فإن رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود. يقال بأن هذه الرواية، هذا المقطع من رواية جميل، ظاهره أنه إذا رجع المقر بالسرقة ضمن السرقة ولكنه انتفى الحد عليه عنه، لا يحد بعد الرجوع والجحود. إذن والقطع في باب السرقة حد من الحدود وليس رجما، يعني حد دون القتل. حينئذ تارة يقال أن هذه الرواية يقتصر فيها على موردها وهو خصوص السرقة، وأنه في خصوص السرقة إذا رجع لم يقطع سقط الحد. وحينئذ قد يكون أخص مثلا من تلك الروايات أو يخصص إطلاق الحد في تلك الروايات السابقة. وقد يقال أن هذا، أن هذه الرواية تلغى خصوصية السرقة في موردها، لأنه لا فرق بين حد وحد طالما هو دون القتل. ولهذا في تلك الروايات أيضا السابقة كان في بعضها قد ورد عطف السرقة، حد السرقة وحد الفرية وحد القتل وحد شرب الخمر مساقا واحدا، كما في الصحيحة الأولى المفصلة لصحيحة الحلبية الأولى المفصلة فإنها عطف فيها وساق فيها الفرية، حد الفرية وحد شرب الخمر وحد السرقة كلها مساقا واحدا، ما يعني أن الحد كله واحد في بلحاظ هذا الحكم، وأنه كلما كان الحد دون الموت دون القتل فلا يقطع فلا يسقط بالجحود والرجوع، وأما إذا لم يكن، أما إذا كان الموت فيسقط الموت وينتقل إلى الحد الأصغر الذي هو الجلد أيضا. إذن فبهذه النكتة التي تستفاد أيضا من تلك الرواية السابقة تلغى خصوصية حد السرقة، ويقال أن هذه الرواية إذا دلت على أن الحد على أن القاطع في باب السرقة بالرجوع يسقط، فتدل أيضا على أن الحد أيضا يسقط، ويكون بذلك مثلا موافقا مع قول بعض الفقهاء القدماء الذين قالوا بسقوط الحد مطلقا بالرجوع والجحود. نعم يبقى التعزير، قد يعزر هذا الإنسان الذي أقر، يعزر يضرب تعزيرا، وأما الحد بعنوانه فإنه يسقط بالإنكار وبالجحود وبالرجوع بعد الإقرار.
حتى إذا ثبت المسروق بعينه عنده،
وبل يضمن ضمن السرقة أيضا عام يشمل العين أيضا،
هم السرقة مختلفة، لكن السرقة بعينها وجدت، فإذا أنكر بعد الإقرار بعينها،
واحتمل أنه هذا العين كان عنده من غير ناحية السرقة أيضا كذلك، أدري ما قد أعطاه عاريتان أو أخذه بشكل بحيث لا يجب فيه القطع. إذن فحاصل المناقشة دعوة أن هذه الرواية، هذا المقطع من رواية من مرسلة جميل بن دراج، يكون معارضا مع تلك الروايات الدالة على بقاء الحد دون القتل ودون الرجم. هذه الرواية تدل واردة في خصوص السرقة الذي الحد فيها دون القتل، وتدل على سقوط السرقة حد السرقة بالرجوع، فحينئذ مع إلغاء الخصوصية عرفان والانتقال إلى كل الحدود دون القاتل دون الراج، يقال أن هذه تعارض تلك الروايات. فإما تحمل تلك الروايات على التعزير جمعا بين الرواية الصريحة في السقوط والروايات الظاهرة في أن الحد مثلا يكون حدا شرعيا لا يكون جلدين، أو إذا لم يمكن الجمع بينهما باعتبار صراحة تلك الروايات أيضا في ثبوت نفس الحد الشرعي كما في الصحيحة الأولى للحلبي، تتعارض هذه الرواية مع تلك الرواية، يتعارضان ويتساقطان مثلا، حينئذ لا يبقى دليل على ثبوت الحد في المقام. هذا ما يمكن أن يقال في تقريب مناقشة ثانية في الاستدلال بهذه الرواية، وهذه المناقشة غير تامة، وذلك أولا لأن هذه الرواية هي من حيث السند فيها إشكال، لأنها أولا في سندها إرسال، لأنها مرسلة جميل بن دراج، يقول جميل محمد بن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في رجل أقر على نفسه بالزنا إلى أن قال وقال لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين، فإن رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود. فالرواية من حيث السند أولا فيها إرسال جميل بن دراج، وثانيا فيها علي بن حديد. علي بن حديد من الرجال الذين وقع الاختلاف في وثاقته وعدم وثاقته. توجد بعض الروايات التي لا أدري لعل سندها ضعيف، سندها ضعيف في مدح علي بن حديد عن الإمام والإحالة عليه لبعض الفروات. ويوجد أيضا نقل ابن أبي عمير عن علي بن حديد بسند صحيح، فبناء على توثيق من ينقل عنه أحد الثلاثة، أيضا بناء على هذه القاعدة سوف يكون علي بن حديد ثقة. لكن الشيء الذي جعل التوقف في علي بن حديد عند الأصحاب أن الشيخ في كتاب الاستبصار في مواضع عديدة من كتابي الاستبصار والتهذيب ضعف الروايات التي ينفرد بنقلها علي بن حديد. في الاستبصار في المجلد الأول في ذيل الحديث 112، وفي الاستبصار المجلد الثالث في ذيل الحديث 325، وفي التهذيب في المجلد السابع في ذيل الحديث 435. له تعبيرات عن علي بن حديد أنه ضعيفون، ضعيفون جدا، ضعيفون إن كان ينفرد بقوله فهو ضعيفون. وفي ترجمة علي بن حديد وارد أنه كان فطحي المذهب. حينئذ إذا حمل كلمات الشيخ في التهذيب والاستبصار على التضعيف الوثاقتي، فحينئذ تلك القاعدة نقل أحد الثلاثة أو تلك الروايات مثلا إذا تمت تكون معارضة مع شهادة الشيخ بضعف هذا الرجل والتجريح فيه، وبالتالي لا يثبت توثيقه. وأما إذا قلنا بأن تضعيف الشيخ في كتب الاستبصار وكتب التهذيب، كتابي الاستبصار والتهذيب من الكتب الفقهية، تضعيف ليس في مقام التوثيق، تضعيف باعتبار في مقام الاستنباط والاستدلال، ولو باعتبار أن هذا كان فطحي المذهب، كان من حيث المذهب مخالفا أو مثلا منحرفا. فمن المحتمل أو المظنون أو المستظهر من تضعيفه أنه تضعيف له من حيث المذهب والاعتماد على رواياته، لأن القدماء لم يكونوا يقتصرون بمطلق الوثاقة، كانوا يحتاجون إلى التعامل مع رواة أصحاب الأئمة وأصحاب الأئمة إلى نحو وثوق بمعنى آخر، الوثوق بالصدق والوثوق بالمذهب أيضا. ولهذا لعل كلمة الثقة أيضا في بعض التوثيقات عندما يقول النجاشي أو الشيخ ثقة ثقة، فيها دلالة على أكثر من الوثاق في الصدق، فيها دلالة على أنه ثقة حتى من حيث المذهب، وأنه هذا إمامي كما قيل ذلك من قبل بعض المحققين في علم الرجال. فالوثاق والوثوق الذي هم يريدونه غير الوثاق والوثوق الذي نحن نثبت في علم الأصول أنه كاف في حجة الخبر، ولو كان فاسد المذهب. هذا الإنسان الذي فاسد الاعتقاد يكون عاميا أو يكون فطحيا أو يكون مغاليا أي شيء يكون، طالما هو ثقة في الصدق لا يكذب، متحرج عن الكذب، إذن فيؤخذ بقوله. فإذا هذا الاحتمال بلغ بدرجة بحيث سقط ظهور كلام الشيخ، لم يكن لكلام الشيخ في الاستبصار والتهذيب ظهور في أنه تضعيف لعلي بن حديد من ناحية الوثاقة، كما لا يبعد ذلك من تعبيره في أحد هذين الكتابين ولعله في الاستبصار أنه لا يعتمد على ما ينفرد به علي بن حديد، ما ينفرد به. هذا التعبير عادة يرد في موارد سوء المذهب وموارد لا يكون ضعف في الرجل، وإنما فيما ينقله الرجل أو ما يتأثر به من روايات السابقين عنه، كما في ابن الوليد في الذي محمد بن عيسى قال لا يأخذ بما ينفرد به في قمعة أنه من أجلاء القميين، أو من لأنه مثلا مذهبه كذا في يتوقف في الأخذ بكل ما ينقل وينفرد بنقله إلا أن يكون عليه مثلا شاهد من غيره. وإلا الإنسان الذي هو ليس بصحيح وفاسق ويكذب وكذاب لا يقال في حقه، لا يؤخذ بما ينفرد به، لا يؤخذ به أصلا، فاسق هذا وكذاب كما في من رمي بالكذب وبالفسق من ناحية الوثاقة. فإذا لم يبقى ظهور في كلام الشيخ قدس سره في تضعيف هذا الرجل في الكتابين في أنه ضعيف له من ناحية الوثاقة، حينئذ تبقى قاعدة نقل أحد الثلاثة منه، هو ابن أبي عمير الذي نقل بسند صحيح عن علي بن حديد في الوسائل في صفحة 359 المجلد 14، وصور في أبواب ما يحرم بالمصاهرة. هناك رواية صحيحة السند إلى ابن أبي عمير ينقل عن علي بن حديد مباشرة، ولعل نقل ابن أبي عمير عن علي بن حديد متعدد وكثير. وحينئذ هذا يدل، تبقى هذه القاعدة قاعدة صحيحة يعني تامة غير معارضة بشيء في إثبات وثاقة علي بن حديد، لأن تضعيف الشيخ أصبح مجملا على الأقل إن لم ندع ظهوره في التضعيف من ناحية المذهب فلا أقل من إجماله، فلا يمكن أن يعارض تلك القاعدة التي هي تامة في المقام. يبقى مشكلة الإرسال، فإن جميل بن دراج يرسل الرواية. جميل بن دراج من أجمعت الطائفة على توثيق ما تصحيح من أصحاب الإجماع، تصحيح ما كل ما ينقله أو يرسله، وهو من أجلاء العلماء أصحاب الأئمة المعروفين الذين لهم مقام ومنزلة وشأن كبير جدا، وهذا من الأمور المسلمة. لكن هنا يرسل هذه الرواية عن بعض أصحابنا عن أحدهما، وجميل له روايات كثيرة مرسلة، يعني له عدة في أكثر من باب نحن نجد لجميل ابن دراج على عظمته روايات مرسلة، رغم أن لجميل أيضا روايات كثيرة في الفقه، ربما يبلغ أكثر من 200 رواية في مجموع الفقه. حينئذ هذا الإرسال، لعل هذا الشخص الذي يرسل عنه إنسان من الأمور من الأشخاص الذين ثبت جرحهم مثلا تجريح التجريح فيهم، لا يوجد طريق لحل مشكلة إرسال روايات جميل بن دراج إلا طريق واحد، وهو طريق استقرائي وليس استدلالي قياسي، وهو بالرجوع إلى من يروي عنه جميل بن دراج في كتب الفقه من الروايات، في جامع في الكتب الرجالية، في بعض الكتب الرجالية حصر كل من نقل عنه، جمع كل من نقل عنه جميل بن دراج من الرواة، فلوحظ أنه أولاً أكثر رواياته التي يسندها ولا ينقلها مرسلا، أكثر رواياته طبعا مرسلة مسندة يرسلها يعني ينقلها يسندها عن محمد بن مسلم وزرارة، لعله لا هناك أكثر من 100 رواية عن زرارة، من ماذا 90 رواية كذا عن محمد بن مسلم، فأكثر رواياته يعني لعله ما يقارب 80% من رواياته هي روايات ينقلها عن محمد بن مسلم وزرارة من الأجلاء، وله آخرون أيضا ينقل عنهم 80% من سائر رواياته هي رواية 20% من سائر مروياته مرويات عن أناس آخرين عديدين، أيضا لعلهم يقاربون 20 راوي غير محمد بن مسلم وزرارة، إلا أن هؤلاء الرواة تقريبا يمكن أن يقال أن كلهم باستثناء واحد أو اثنين كلهم ثقات، يعني من الأمور من الرواة الذين إما ثبتت وثاقتهم ابتداء في كتب الرجال، أو من الرواة الذين يمكن إثبات وثاقتهم بقاعدة من القواعد الرجالية كنقل أحد الثلاثة عنهم، فلا يبقى إلا شخص أو شخصين مثلا مجهول، يبقى مجهول الحال أيضا ليسوا ممن هو يعرف بعدم
وثاقته وفساده مثلا أو فساد عقيدته أو فساد صدقه، لا، وإنما مجهول الحال، بحيث هذه النسبة نسبة ضئيلة جدا في مجموع من يروي عنه جميل الله. حين هذه الملاحظة قد يوجب بحساب الاحتمالات أنه عندما يقول عن بعض أصحابنا أو أن يقول عن بعض أصحابه في هذه الرواية عن بعض أصحابنا جميل الدرج عن بعض أصحابنا، هذا البعض الأصحاب مما يطمئن بأنه من قسم الثقات، مو من قسم، مو من ذلك الواحد بالمئة أو واحد بالمئتين الذي هو ليس ثابت الوثاقة مجهول الحال، يحصل بحساب الاحتمالات خصوصا مع كون أكثر رواياته 80% من رواياته هي روايات محمد بن مسلم وزرار وأمثال هؤلاء هذين الشخصين، ويبقى 1% من 20%، 1% من 20% إنما هو ذاك المجهول الحال. فبحساب الاحتمالات احتمال أن يكون هذا بعض أصحابه في هذه الرواية هو ذاك الواحد الذي يكون مجهول الوثاقة مجهول الحال غير ثابت، هذا الاحتمال سوف يكون 1 بالألف مثلا، نسبته وقيمته الاحتمالية يكون احتمالا ضئيلا ضعيفا في قباله اطمئنان بالخلاف، بحيث يطمئن بمثلا 99% أو أكثر 999 بالألف أن هذا بعض أصحابه من البقية، يعني ثقة لا من أولئك لا من ذاك الشخص الذي مجهول الحال الذي يكون احتمال عدم وثاقته ثبوتا مثلا وارد. وبهذا يكون هناك اطمئنان، يمكن تحصيل اطمئنان بحسب هذا الاستقراء، اطمئنان بأن من ينقل عنه جميل بن دراج عندما يقول عن بعض أصحابنا يكون إنسانا ثقة هذا الإنسان الذي ينقل عنه جميل بن دراج، وبهذا تصح مراسيل جميل بن دراج الموجودة في الفرق، يعني هذا طريق لتصحيح هذه المراسيل. إذا حصل مثل هذا الوثوق الإنسان والإطمئنان فإن الإطمئنان كاف في الحجية في هذه الأبواب، إذن فيكون هذا مصحح نحو تصحيح لمراسيل جميل بن دراج، وإلا تبقى مشكلة الإرسال مشكلة لا حل لها في هذه الرواية وأمثالها من الروايات.
أنا بالنسبة للدليل العلمي أنه إذا أخذنا هذه القاعدة يروي عن الثقات ويروي عن غيرهم، يروي ثبت لدينا أنه يروي، فيعني هذا لا يمكن أن نضعفه إلى هذه الدرجة لأنه ثبت لدينا أنه يروي،
ثبت لدينا أنه يروي، بس يروي بنسبة 1 من 1000، حينئذ يصير في قباله 99 احتمال عندما يروي احتمال أن هذا بعض أصحابه أولئك 990، لو هذا الواحد في الألف كما حال يصير احتماله 1 بالألف،
ولكن يروي مدام مسلم قطعا أنه
صحيح،
بس حتى 90% أنه يروي لأنه
بس حينئذ عندما يقول أنقل عن بعض أصحابي حينئذ درجة احتمال أن هذا البعض من 999 أو من هذا الواحد 999 بالألف، لا محالة يشككم اليقين ينقسم منطقيا بنسبة 1 على كل أطراف العلم الإجمالي على كل الأطراف لا محالة، فيحصل للإنسان احتمال قيمته 999 بالألف أن هذا هو من أولئك الآخرين لا هذا الواحد، وهذا أطمئنان والأطمئنان حجة،
ولكن أيضا قطعا بأنه يروي لا يضعف القطع، العلم لا يضعف،
أدري قطعا بأنه يروي راون في فلان مورد، أما في هذا الرواية هذا الرواية احتمال أن هذا البعض الذي نقل عنه من أولئك الثقات أو من هذا الغير الثقة احتماله 1 بالألف، وواحد بالألف لا يقدح بحجية الإطمئنان، فحينئذ هذا طريق لتصحيح مراسيل جميل بن دراج، خصوصا وأن الأصحاب تعاملوا مع روايات هؤلاء أصحاب الإجماع بعد تعاملوا مع مراسيلهم ومسانيدهم تعامل الصحاح، لأن هؤلاء هم في صدر أصحاب الإجماع إنما هو جميل بن دراج الذي أجمعت الطائفة على أخذ كل ما ينقله حتى لو كان مرسلا، فهذا القاعدة إذا لم نقبلها كقاعدة تعبدية في بحث في علم الرجال نقبلها كقاعدة مقوية لهذا الاحتمال في التقوية التكوينية للاحتمال أيضا، في إيجاد في تحصيل إطمئنان مثلا بأن من يقول عنه جميل بن الدرج بعض أصحابي أو بعض أصحابنا أنا أيضا من قبيل زرارة ومحمد بن مسلم وفضل بن يسار وهؤلاء الذين هو ينقل عنهم كثيرا. وعلى كل حال يبقى هذا طريق لتصحيح هذه المراسيل، فإن حصل فهو، وإلا أصبحت الرواية من حيث السند غير تامة من ناحية إرسال جميل بن الدرج. هذه مناقشة بحث سندي في هذا. والمهم الإشكال في الدلالة، فإن هذه الرواية صحيحا قوله لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين فإن رجع ضمن السرقة ولم يقطع، هذا المقطع لو كان مستقلا ربما كان حينئذ يقال بظهوره في أن الجحود والرجوع يوجب سقوط الحد، لأن يقول فإن رجع ولو بالإطلاق إن رجع بعد الإقرار مرتين، فإن رجع ضمن السرقة ولم يقطع، لم يقطع حتى لو كان رجوعه بعد الإقرار فيثبت، إلا أن هذا المقطع ورد في ذيل كلام آخر، ذاك الكلام حينئذ بعد ملاحظة صدر كلام جميل بن دراج وذيل الكلام يكون هذه العبارة وهذا المقطع في رواية جميل ظاهرا في إرادة الرجوع قبل الإقرار مرتين، يعني رجوع بعد الإقرار مرتين ثم يرجع، يعني عدم إكمال الإقرار مرتين. الآن نقرأ الرواية حتى يكون هذا واضحا فيه. يقول عن أحدهما في رجل أقر على نفسه بالزنا 4 مرات وهو محصن رجم إلى أن يموت أو يكذب نفسه قبل أن يرجم فيقول لم أفعل، فإن قال ذلك ترك ولم يرجم. وقال لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين فإن رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهودون. وقال لا يرجم الزاني حتى يقر 4 مرات بالزنا إذا لم يكن شهودون فإن رجع ترك ولم يرجم. هنا في الواقع في الصدر بين حكم الرجوع بمعنى الجحود ولم يعبر عنه بالرجوع، عبر عنه بأنه كذب نفسه أو يكذب نفسه قبل أن يرجم، فبين أن التكذيب بمعنى الجحود والرجوع عن أصل الإقرار يكون موجبا لسقوط الرجم، ولكن بحثه كان في خصوص الرجم، كأنه هنا في هذه الرواية محمد جميل بن الدراج يريد أن يبين صور سقوط الحد. يقول صور سقوط الحد إذا تم الإقرار، خصوص الرجم إذا كذب وجحد يسقط، وفي السرقة لا بد من الإقرار، وكذلك في الزنا لا بد من الإقرار مرتين في السرقة و4 مرات في الزنا، وإن رجع فيهما أيضا يسقط. هذا رجع غير كذب نفسه، رجع أي لم يكمل هذا الإقرار، أقر في السرقة مرة ثم رجع، يعني ثم لم يكرر المرة الثانية، وفي الزنا أيضا لأنه كرر الزنا، وفي الزنا أيضا لا بد من 4 مرات، فإن رجع هذا رجع غير التكذيب هناك، فإن رجع ترك ولم يرجم، يعني إن لم يتم إقراره 4 مرات أقر مرة مرتين 3 مرات ثم رجع أيضا ترك ولم يرجم. فيريد أن يبين مطلبين، مطلب أن الإقرار يتم ومع ذلك يسقط الرجم فيما إذا كان هناك جحود وتكذيب، ومطلب آخر وهو أنه في الموارد التي يجب فيها التعدد في الإقرار إذا رجع عن إتمام إقراره لم يتم إقراره 4 مرات في الزنا ولا مرتين في باب السرقة أيضا يسقط الحد، يسقط الحد لنقطة أخرى، حين هذه قاعدة أخرى غير القاعدة الأولى، لنقطة أن الإقرار لم يتم، اشترط في تمامية الإقرار أن يقر 4 مرات في الزنا وفي تمامية الإقرار في باب السرقة أن يقر 2 مرات في السرقة، فإذا رجع ولهذا التعبير أيضا غيره، هنا قال كذب نفسه هنا قال رجع، أي لم يستمر في إقراره ولم يكمل إقراره الأول بما يحتاج من إضافة الإقرارات. هذا هو هو
المسألة الأولى كانت في الرجم والثانية في الزنا.
كلاهما في الزنا، الثانية في الرجم، هناك رجع في نفس ولا قرينة على أن هذا مطلب آخر غير ذاك المطلب. إذن فمراد وتعبيره أيضا اختلف، هناك يقول كذب نفسه، هنا يقول رجع في الزنا وفي السرقة. فيكون ظاهره ابتداء بيان مطلب آخر، بيان قاعدة أخرى، وهي قاعدة أنه إذا كان يشترط التعدد فإذا ما لم يكمل التعدد ورجع عن الإكمال يترك لا محالة، لأنه شرط تمامية الحد القطعي إقرار مرتين، شرط تمامية الرجم حد الرجم الإقرار أربع مرات. فإذا رجع ولم يكن هناك شهود لا محالة، لا يرجم، لا يرجم ولا تقطع يده، نعم يبقى ضمان السرقة الذي يكفي فيه الإقرار مرة واحدة فيضمن السرقة ولكنه لا يقطع. إذن فالرواية أصلا ذيلها متعرض لمسألة أخرى غير مسألة الجحود والتكذيب. مسألة الجحود والتكذيب فقط بينها في حق الرجم، هناك قال في رجل أقر على نفسه بالزنا أربع مرات وهو محسن رجم إلى أن يموت أو يكذب نفسه قبل أن يرجم فيقول لم أفعل، فإن قال ذلك ترك ولم يرجع، وقال لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين، فإن رجع يعني قبل أن يكمل مرتين، إن رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود، ولا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات بالزنا، فإن رجع إذا لم يكن شهود، فإن رجع ترك ولم يرجم. هذا المقطع الثاني والثالث متعرضان لمسألة أخرى، مسألة عدم إكمال الإقرار، عدم ضم الإقرار الثاني، الرجوع بين الإقرارات، للرجوع بعد تمامية الإقرار أربع مرات أو مرتين في السرقة، كما أن الأصحاب أيضا فهموا بهذا الفهم. إذن فمن حيث الدلالة هذه الرواية أيضا أصلا ليست في مقام نفي ما أثبتته الروايات السابقة لكي تكون معارضة معها. وثالثا أنه بعض تلك الروايات السابقة كانت صريحة في عدم ثبوت عدم سقوط الحد حتى القطع في السرقة بالجحود والإنكار، كما في صحيحة الحلبي الأولى في رجل أقر على نفسه بحد ثم جحد بعده، قال إذا أقر على نفسه عند الإمام أنه سرق ثم جحد قطعت يده وإن رغم أنفه. بعد أصرح من هذه الرواية على أنه يقطع يده، وإن أقر على نفسه أنه شرب خمرا أو بفرية فجلدوه 80 جلدة، حد بين الحد بالعدد فجلدوه 80 جلدة. هذه الرواية صريحة كانت في أنه الحد لا يسقط ولا يمكن حمله هذا على التعزير، ونحو التعزير من أمثال ذلك يقول 80 جلدة، 80 جلدة لا يكون تعزيرا نفس الحد الشرعي، هناك من يقول يقطع وإن ربما أنفه. وحينئذ هذه الرواية لو قبلنا دلالتها، فإن كانت الدلالة إطلاقية قلنا أن هذا الرجع بإطلاقه يشمل الرجوع بعد الإقرار مرتين، وتلك الرواية تقيد حينئذ إطلاق هذه الرواية، لأنها تقيدها بالرجوع قبل الإقرار الثاني لا بالرجوع بعد الإقرار، وهي صالحة للتقييد، لأنه يقول وإن رجع، أما رجع بعد الإقرار الأول أو بعد الثاني هذا غايته الإطلاق مثلا إذا تنزلنا عن الإشكال السابق، فحينئذ يقيد بأنه إن رجع قبل الإقرار الثاني، إن رجع قبل الإقرار الثاني لم ترك ولم يقطع. وإذا قيل لا أنها صريحة مثلا في هذا المعنى، فبالتالي تتعارض الروايتان وتتساقطان، لأن تلك أيضا صريحة في سقوط الحد في ثبوت الحد، وبعد التساقط يكون مقتضى القاعدة ثبوت الحد لا عدم ثبوت الحد، بعد التعارض يكون مقتضى القاعدة ثبوت الحد. لماذا؟ إما لترجيح تلك الطائفة تلك الروايات على هذه الرواية من باب أنها مخالفة مع العامة وهذه موافقة مع العامة، فإن جملة من العامة لم يكن كل العامة على الأقل جملة من العامة ذهبوا إلى أنه يسقط الحد، اعتبروا هذا نحو شبهة مثلا مسقطة للحد بمجرد الرجوع، إذن فتلك مخالفة مع العامة وهذه موافقة مع العامة، فيرجح تلك على هذه، كما أنها تلك مطابقة مع الكتاب وهذه لعله هو مخالفة مع الكتاب، إذا اعتبرنا أنه الكتاب ناظر إلى عالم الإثبات لا فقط إلى عالم الثبوت. وعلى كل حال فترجح تلك الرواية على هذه الرواية لمخالفته مع مخالفتها مع العامة. ولو فرض أنه العامة أيضا كان لهم فتويان كلاهما مشهوران، وكل منهما من ناحية كان مخالف من ناحية كان مخالف موافق مع العامة، خب يتعارضان ويتساقطان، وبعد التساقط يكون المرجع عمومات الحد، عمومات حجية الإقرار، لأننا قلنا أن إنكار المقر بعد الإقرار لا يقدح في حجية إقراره على القاعدة، لا يقدح في حجية الإقرار، فيكون إقرار العقلاء على أنفسهم حجة، وأدلة إطلاقات الحجية تثبت حينئذ، تثبت ترتب الحد في المقام، فأيضا تكون النتيجة على كل حال بصالح النتيجة بأحد هذه الأوجه الثلاثة، إما تقييد هذه الرواية بتلك الروايات، أو التعارض وترجيح تلك الروايات على هذه الرواية، أو التعارض والتساقط والرجوع إلى مقتضى القاعدة الذي هو أيضا يقتضي ثبوت الحد في المقام، يثبت الحد. إذن فالروايات السابقة الثلاث روايات معتبرة لا مناقشة فيها، تامة سندا وتامة دلالة، فالصحيح هو مفادها وهو التفصيل بين الرجم وغيره، فالرجم يسقط بالجحود وبتكذيب المقر لنفسه بعد تمامية الإقرار، لكن يثبت الحد حتى في مورد الرجم، يثبت الحد على المحصن وغير المحصن حتى بعد الجحود فيحاد ويأتي تتمة الحديث. نفس الروايات المتقدمة بدعوى أننا نستفيد من الوجه الرابع استفادة عدم قبول الشهادة على الشهادة أو شرطية الإصالة من نفس الروايات المتقدمة في بحثنا في باب الزنا، وهي روايات اشتراط أن يكون الشهود شهود عيان للفعل، يقول أنهم رأوا كالميل في المكحلة، فإن هذه الروايات إن هذه الروايات تدل على أنه لا بد في ثبوت الزنا من أن يكون الشهود الأربعة يشهدوا بالدقة على تحقق الفعل، فلا يكتفى بمجرد علم الشهود بتحقق الفعل والزنا، بمجرد علم الشهود لا يكفي، لا بد من رؤية الشاهد والشهود أن يروا هذا الشيء، وإذا كان لا يكتفى بمطلق علمهم بل لا بد من رؤية الفعل، فكيف يكتفى بعلمهم الناشئ من الشهادة أو يكتفى برؤيتهم للشهود على الزنا من دون أن يكون هم من الشاهدين على الزنا؟ حالة العلم، علم الشهود، حالة علم الشهود بالفعل ولو من دون معاينة أو لا بالقبول، من حالة أن الشهود شهدوا على وجود شهادة على الفعل، يستفاد من هذه الروايات اشتراط أن يكون الشهود قد شهدوا ويشهدوا برؤية الفعل، يعني يقولوا في بعض هذه الروايات وارد أن يقولوا لا يمكن أن يقول الشاهد على الشاهد، لا يمكن أن يقول أنه رأى الفعل، ينبغي أن يقول أنه رأيت من يقول رأيت الفعل، هو لا يستطيع أن يقول أنه قد رأيت الفعل، وظاهر هذه الروايات اشتراط أن يكون هذا القول قول الشهود ابتداء في المحكمة، هم يقولوا أننا رأينا هذا الفعل، فحينئذ مثل هذه التعبيرات الواردة في هذه الروايات الإنصاف أنه يستفاد منها عرفا مزيد التشديد، وأنه لا يثبت هذا الحد من ناحية هذا الموضوع، لا يثبت هذا الحد من ناحية تحقق الفعل إلا، لا يثبت ذلك إلا إذا كان الشهود شهود عيان ومباشرين أيضا، فإن شهود العيان كأنه أخص عرفا
وأكثر ضيقا من شهود من الشاهد بالواسطة من غير إصالة. لابد أن يقول هذا الكلام، وهذا الكلام لا يمكن أن يقوله إلا الشاهد المباشر، أنه رأيت لا يمكن أن يقوله إلا الشاهد المباشر. والعرف أيضا يفهم أن والعرف أيضا يفهم أنه إذا كان الشاهد العالم بغير عيان لا تقبل شهادته، فالشاهد على الشهادة أيضا بالأولوية ينبغي لا تقبل شهادته أيضا. إذن فهم بعض التعبيرات الواردة في هذه الروايات وفهم العرفي والملازمة العرفية والفحوى العرفية من هذه الروايات أنه لا بد من أن تكون الشهود شهود مباشرين، ولا يكتفى بالشهود على الشهود لمزيد التشديد والتأكيد والتضييق في ثبوت هذا الحكم. موضوع الحد لا بد أن يكون الشهود شهودا بالمباشرة على هذا الحكم.
مو أمام الحاكم بالرواية يقول، مو أمام الحاكم
لا بد هكذا، لا بد المقصود في مقام إثبات الحد. يعني هذا بعد مهم من الشروط الأخرى، يعني جملة شروط الحد أن يكون أمام الحاكم.
لو قالها أمام الشاهدين فقد قال على رأيت
إيه بس نايت
ظاهره أكثر ظاهره الفعلية لا الشرطية، ظاهره أنه لا بد أن يكون هكذا من كل الجهات. لا إذا كان ثم هذا الشرط وهو شرطية الإصالة أيضا كالشرط السابق كشرطية الأربعة وشرطية المعاينة شرط في تحقق الجماع. أما سائر الشروط إثبات أن هذه مثلا ليست زوجته هم يشترط يحتاج إلى الشهود المباشرين، ولا يكتفى الشهادة على الشهادة، لا يكتفى بالشهادة على الشهادة. الكلام الذي ذكرناه فيما سبق يأتي أيضا في هذه الروايات، ولا يستفاد لا من الإجماع ولا من المدرك الأول ولا من المدرك الثالث الذي تم ولا من المدرك الرابع أكثر من لزوم الشهادة الأصيلة في تحقق الفعل الموجب للحد. الفعل الموجب للحد يشترط فيه أن يكون الشهود شهودا مباشرين. أما في ثبوت سائر الخصوصيات من قبيل كون هذا الإنسان هذا الشخص ليست زوجته أو أنه طلقها، هل يشترط الشهود على الشهود؟ لا يشترط الشهود. هل يشترط الشهود المباشرين فلا يكتفى بالشهود على الشهود؟ تلك على القاعدة يكتفى فيها بالشهود على الشهود. في إحصانها وإحصانه هل يشترط الشهود على هل يشترط الشهود المباشر الشهود المباشرين فلا يكتفى بالشاهد على شاهد؟ لا يستفاد من هذه الأدلة حتى من الروايتين طلحة بن زيد وغياث بن معتبرتي طلحة بن زيد وغياث بن إبراهيم، رغم أن الوارد فيهما عنوان عام يقول لا يجيز شهادة على شهادة في حد. في حد قد يقال أن في حد ظاهره أنه في تمامه في كل جزء من أجزاء الموضوع الذي يترتب عليه حد، إلا أنه الإنصاف أن هذه الرواية لا يستفاد منها إلا عدم قبول الشهادة على الشهادة فيما هو موضوع الحد الأساسي الذي هو الفعل، الفعل الموجب للحد، لا الشروط الأخرى التي قد يحتاجها الحاكم في غير باب الحد أيضا من كونها مطلقة أو ليست مطلقة، كونها رضيعة أو ليست رضيعة، كونها مثلا كونه متزوج أو ليس متزوج وهكذا. فهذه هاتان الروايتان أيضا لا يستفاد منهما إلا لزوم أن تكون الشهادة مباشرة في إثبات موضوع الحد الذي هو الفعل بحسب الحقيقة من السرقة من الزنا من هذه الخصوصيات التي هي الخصوصيات اللازمة في باب الحد. هو المقدار المستفاد من هذه الروايات التي تكون تقييدا لإطلاقات قبول الشهادة على الشهادة، لأن تلك المطلقات محكمة إلا بمقدار ما يخرج بهذا التخصيص وبهذا التقييد.
إن الشهادة على الشهادة يعني يشهد على مشاهدته الحسية،
لا يشهد على مشاهدته الشهود الواقع، يشهد على الشهود يعني يشهد على أن هناك شهادة على هذا الموضوع، وتلك الشهادة لم تقم عند الحاكم وإنما قامت عند هؤلاء فقط. والشهود الأصليين هم المعاينين للعمل. ومن
قبلي في حد
قبلي والفتوى أيضا بذلك ومن هذا البحث يفهم أيضا عدم قبول الشهادة في إثبات حد الزنا، عدم قبول الشهادة على الإقرار لو شهدت الشهود على أنه أقر 4 مرات لا على أنه هناك شهادة على ذلك، على أنه أقر 4 مرات أيضا لا تقبل هذه الشهادة في إثبات هذا الحكم،
لأنه يعني هو الزاني أقر
إيه بس لا عند الحاكم عند نفسه مثلا عند هؤلاء الأربعة لا منه يظهر أنه لا يمكن قبول الشهادة على الإقرار 4 مرات في إثبات حد الزنا، ذلك أولا لأن الإقرار ليس بحجة، لا دليل على حجة الإقرار في أمثال باب الحدود، بل ولعله في نفسه أيضا في إثبات هذه الأحكام العامة المربوطة بالحاكم بالوالي، إلا الإقرار لدى الإمام أن يقر عند الحاكم بأنه قد فعل هذا الفعل، أما الإقرار الواقع بينه وبين صديقه بينه وفي بيته مع في كلامه مع الناس ذاك الإقرار أصلا لا دليل على حجيته في إثبات هذا الأثر وهو أثر الحد أو التعزير الذي هو على الإمام بحسب الحكم.